الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. استطردنا حول كلام المصنف في مسألة الخشوع في الصلاة، وتكلمنا عن أن الخشوع علم من العلوم المفقودة في عالم الناس اليوم، وبينا فيما سبق من المحاضرات أهمية الخشوع، وكيف أن الشرع أتى بحث على هذا الموضوع الذي هو من الأهمية بمكان، والذي يبين صلاح القلوب من فسادها. وتوقفنا عند الأسباب المعينة على الخشوع، فذكرنا أن أول أمر معين على الخشوع هو الإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى. ولذلك وصف الله عز وجل أهل الإيمان في أول صفاتهم في مفتتح سورة المؤمنون، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذن الخشوع في الصلاة تبين حقيقة الإيمان الذي في القلب، هل هو إيمان صادق أم لا، يعني مرآة يكشف بها الإنسان حاله. نحن بنقف في المشكلة دي ونقعد نقول: ما هو الواحد مش عارف هو ملتزم بجد، يعني هو الالتزام هو قصة الالتزام الظاهري، هل الالتزام معناه المحافظة على الصلوات في أوقاتها وصيام النوافل وحضور مجالس العلم والتسنن الظاهري؟ ما هو ده اللي احنا بنقوم به. وعايز تشوف كلمة التزام وتعرفها بشكل واضح، شوف الأخ لما يحب يتزوج واحدة أو هي لما تحب تتزوج واحد، إيه هي شروطها في شريك الحياة. يعني إحنا بقى هنا بنقف عند مرحلة فاصلة، بنبتدي نسأل نفسنا: آه صح، فاظفر بذات الدين. هي مين ذات الدين؟ فيبتدي يقولك: محجبة، لابسة خمار، لابسة نقاب، ملتزم بقالها فترة، بتحافظ على كذا، حافظة قد كده من القرآن، كذا كذا. فهو ده الترجمة الفعلية لكلمة الإيمان عندنا، وهو نفس الكلام. يبقى دايما اللقطة دي في الحياة بتيجي كده علشان خاطر نقعد نفتش: هو احنا فاهمين يعني ايه التزام، او يعني ايه ايمان، او يعني ايه تدين؟ هنا القرآن بيضع لنا علامات اخرى، والعلامات دي قد لا نعطي لها بالا، ان هو ايه بيتكلم في معاني باطنية. بيقول: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فاذا كان الشكوى العامة مش لاقين قلوبنا في الصلاة ونصلي وخلاص وهو إسقاط للواجب، يبقى احنا عندنا خلل في فهم معنى الإيمان ومعنى الالتزام هنا، وبالتالي أنا أدق ناقوس الخطر في ذلك. إذا لم تجد قلبك وفقدت قلبك في هذه المواضع، فأنت تحتاج إلى عملية جراحية إيمانية سريعة لاستئصال هذا الورم الخطير الذي قد يكون حميدا وقد يكون خبيثا. فالحق قبل فوات الأوان، انت محتاج انك تلحق، لان في دلوقتي مصيبة سودة انت مبتلى بها، في فيروس قاتل موجود اسمه الغفلة، اسمه ران على القلب، اسمه قلب قاسي بسبب معاصي، ألا يلين القلب القاسي. فإذا احنا مع اول سبب من اسباب الخشوع نحتاج إلى وقفة: الإيمان الصادق بالله تبارك وتعالى، أصدق الله يصدق. أعمل إيه؟ أنا عايز كلام عملي، لأن الدرس النهاردة كله كده كلام عملي، كيف نصل؟ أعمل إيه في دي؟ لو أنا هعمل عملية سريعة، أنا حمر بعدة مراحل. الطبيب لازم هيعقم المكان، هيدخلني في أوضة للرعاية المركزة، هيفصل عني أي ملوثات، لأن أنا دلوقتي من الخطورة بمكان. عارف لما فيروس بيصيب الجهاز ولو اتصلت بأحد الأخصائيين أو الخبراء بتاعي يبتدي يقول لك افصل بقى دلوقتي الجهاز خلص ما تقربش منه وسيب بقى لغاية ما أنا أجي بقى أشوف إيه الوضع ده علشان خاطر يمكن أنت مش فاهم خطورة الفيروس الموجود دلوقتي. فأول شيء لازم هيعقم فأنت محتاج أنك تفصل. فلازم خلوة، لازم تسحب نفسك كده يوم يومين بعيد عن الملوثات، لازم فصل عن الملوثات الخارجية. مش كده مطلوب جدا 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 في الأوقات دي المعسكرات التربوية، مطلوب جدا ان احنا يبقى عندنا يوم يومين ايام ما كان كل ما يتأثر للإنسان حتى ولو جزء من اليوم للفصل. عادة انتوا شوفوا كده الواحد ممكن يكون عنده هموم دنيوية كثيرة جدا، هموم بيتية، هموم في العمل، هموم في كذا، لما بيجي مجلس علم، لما بيجي يقعد في ظل رفقة إيمانية ويكون المعاني بقى مش عايزين الاجتماعات تكون كمان في هموم الدنيا من تاني ونتكلم في السياسة ونتكلم في كذا، لا تبقى أنت عايز تفصل بقى شوية، حد يذكرك بالله، حد يفكرك بمعنى، حد يقول حاجة تنعنش القلب شوية، لأن الملوثات دي مش عايزينها جوه. زي ما كانوا بيقولوا بعض المشايخ أنه إيه دلوقتي في الاعتكافات، فالآيفون موجود والآيباد موجود والنت موجود واللاب موجود، فأنا برضو مش عايز أفصل. أنا ما بقولش إن إحنا ما بقاش داخل الواقع طبعا عشان تفهمش كلامي غلط، بس أنا بقول يوم يومين بس فصل كده، تفوق نفسك شوية إيمانيا وارتجع تاني للواقع. ده فكرة رمضان في السنة، فلابد لبناء الإيمان في القلوب واحد الخلوة للمناجاة والتبتل. وأقولها لكم بطريقة تانية يا جماعة، الإيمان قول وعمل، ومدار على معنى العبودية لله تبارك وتعالى اللي هو الذل والحب. هقول لك على ثلاث حاجات سريعة جدا تنبت الحب في قلبك لله سبحانه وتعالى، هم أكتر من كده ابن القيم ذكر 10 أسباب الموجبة للحب، بس أنا أتكلم في حاجات واقعية. واحد حبيب، ماشي، فيبتدي بقى إيه البيت سهران بتاع لغاية ما بقت الساعة 12 كله دخل ينام، اللحظة بقى بتاعت الإيه الصفاء، يعني مش عايز بقى يتكلم والناس حواليه ويقعدوا بقى إيه يضحكوا ويقولوا أنت بتكلمها دلوقتي، عايز بقى وقت رواقان، يبقى يسمع منها كلمتين وهي تسمع منها كلمة في الروقان، يبقى لحظة الصفاء. ومن هنا عادة بتبتدي الأمور تبقى إيه الجانب الوجداني ده ما بين الطرفين. هي كده بالظبط، عايز لحظة تخلو فيها بالله من غير سين وصاد وعين ولام، مش عايز دلوقتي بقى لا زوجة ولا أولاد ولا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا صديق ولا كذا، لحظة خلوة بالله سبحانه وتعالى هي دي بتزرع الحب في القلب. الخلوة للمناجاة، واحنا بنقول نجاتك في مناجاتك. اتنين، على نفس الطريقة احنا بنشوف مثال من الخارج علشان من خلاله نفهم التطبيق يبقى ازاي. تعالى، هما الاثنين لسه متجوزين دول ماشيينها شرعي يعني عشان يبقى المسائل ماشية صح. اللي هما الاثنين في البداية لما يبتدي بقى ايه ينبض القلب بالمودة تلاقيه يكثر من ذكرها وهي تكثر من ذكره، كل شوية كل حتة بقى بس هي بس وإيه رأيكم قالت لي عادت لي، ويقعد مع أصحابه بقى ويبان عليه بقى ويضحك ويقولوا القفشات وبتاع، أيوة يا عم هي الصنارة غمزت الكلام كده، وهو يحب كده ويبقى بالنسبة له ده شيء يعني منعش جدا لقلبه. هي نفس الكلام صاحبتها بقى الأنتيم وبتاع، وده قال لي النهاردة وبعت لي، ولو هي بقى وهي والدتها مش عارف إيه توريها الرسالة اللي بعت بيقول لها فيها مش عارف إيه الكلام ده. فعلامة الحب الصادق كثرة الذكر. فلو انت عايز ينبض قلبك بحب الرحمن ويكون ايمان صادق ينبع عنه هذا الخشوع الذي نبحث عنه، فعليك بكثرة الذكر له، بس ذكر متحبب. يعني واحد من كم يوم كده كلمني وقال لي ان عندي اشكالية وقعد يحلل مشكلته، وكانت المشكلة في التعلق وما شابه. قال لي شيخ أصدق ربنا سبحانه وتعالى، أنا لما بطلع الذكر من قلبي هي دي الحالة الوحيدة اللي بيحصل لي فيها نوع من الاستقرار، لما بيطلع الذكر من قلبك اللي انت حاسس ان انت بتكلمه بجد وحاسس بقربه وحاسس ان بقى في حوار بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى بجد. غير بقى الحاجات اللي هي احنا ما بنقولش ما تتعملش، اللي هو انت وانت ماشي قاعد ماسك المصحف بتقرا ورد، ممكن تكون ايه ايتين اللي دخلوا جوه القلب، لكن باقي الحاجه ممكن اقول لك انت قريت سوره ايه النهارده ما تبقاش عارف، هو ورد بيتقري وبس يا دوبك تحط العلامه عشان تبقى فاكر انت وقفت لغايه فين، تبقى عامل كده. ده ورد بيتقري، ده ذكر لساني وانا قاعد بستغفر كده، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، طبعا وانا في دماغي بقى ذنوبي ولا اي حاجه من الكلام ده خالص، بس اهو لساني شغال كويس احسن من الغفله يعني. لكن التانية اللي بتطلع من جوه دي هي دي اللي انت طالع يعني بجد جالك احساس بندم على لحظة غلط في حياتك، لقيت نفسك بتقول استغفر الله استغفر الله. دي غير بقى التانية خالص، هي دي اللي احنا بندور عليها. فاحنا عايزين ايه؟ كثرة الذكر لتنبت الحب في القلب. ثلاثة، عايزين كثرة تعداد النعم. هجيبها لكم بطريقة تانية خالص من خلال آية حافظينها كلنا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. آية تانية، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. دي في إبراهيم والتانية في النحل. فيها معنيين. معنى الأولاني، خد بقى مشهد واقعي زي المشاهد اللي احنا كنا بنتكلم فيها دي، خد مشهد واقعي وطبقه. لو ليك ابن، انتوا هتحس بالمعاني دي بس لما يعني تكبر شوية، يعني ولادكوا يكبروا شوية، وتصور الموقف ده، ان ابنك انت طلبت منه شيء وعقك ولم يبالي بكلامك وحسيت بعدم احترام وبلا مبالاة، فانت جبته قلت له انا مش هضربك يا ابني ولا مش هعملك وحسويك، بس يا ابني انا يعني مش عايز اقول لك انا عملت لك ايه، عيب ان انا اقول لك الكلام ده، اقول لك يا ابني ان انا في يوم من الايام يعني خدت من لقمتي عشانك، طلع عيني عشانك، كنت بلف حوالين نفسي عشانك، عشان تدرس في مكان كويس، عشان تبقى انسان محترم، عشان عشان عشان. انت مش فاهم انا عشت ايام عاملة ازاي، يوم ما كان بيمسك مرض كنت ببقى حالي عامل ازاي، انت مش فاهم. فقعدت تعدد له امور انت مش بتمنش عليه، بس بلغ بيك الحال ان انت تقول له يا ابني يعني اقول ايه ولا ايه، اهي اهي فهمتوها. فلما رب العزة يقول لك وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أقول لكم إيه يعني؟ أنت فاهم المعنى؟ قلبك يتقطع إنه حط نفسك أنت مكان بقى ابنك العاق ده، ولو هو بقى بجد عنده دم وعنده إحساس وحياء، ففعلا قعد حس بقيمة أبوه في حياته فاتكسف على دمه، وحس انه لما قال له يا ابني مش للدرجه دي، انا عمري في حياتي ما جيت قلت لك انا عملت لك، لانك المفروض تبقى فاهم المفروض يحصل ايه، هي دي وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. فقال ان الانسان لظلوم كفر عشان يعرفك انت مين، وقال في الثانيه ان الله لغفور رحيم عشان يعرفك هو مين. فظلمك قدامه غفرانه، وكفرك قدامه رحمته. فلو القلوب حست بالمعنى ده، المفروض ان يسكب في القلب هذا المشهد الحب له سبحانه وتعالى. ولو بقيت متحبب ومتودد الموضوع بيختلف تماما. هذا من الامور اللي تفعل الايمان في قلبك، فايمان بلا حب كجسد بلا روح. الامر الثاني من الحاجات المهمة جدا عشان القلب يصحصح ويحيا، انك تفك اغلال القلب، لانه مخيل مسجون، انت سجنه في سجن المعاصي. مش لما بيوضع في القلب نكتة سوداء من اثر المعصية فانت قاعد بتعمل سواد 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 لغاية ما بقى فيه غلاف غلف، وقالوا قلوبنا غلف طبع الله عز وجل عليها، مسجونة. فالقلب جوه ومن بره فيه ساتر حديدي اشد من كده مفيش، عشان كده بقى زي الصخر. ايه اللي يحرر القلب؟ ايه اللي يفك القلب من الاغلال دي؟ تقدر تفك الكلبشات ازاي؟ قال افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. التدبر للقران، تدبر للقران مش معناه تفسير. فرق شاسع ما بين التفسير والتأويل وما بين التدبر. ايه الفرق؟ تفسير انت فهمت المعنى، يعني لما اجي اقول لك مثلا والمرسلات عرفة، يعني المرسلات تراجع كتب التفسير يقول لك يا اما الرياح يا اما الملائكة. لو الملائكة والمرسلات عرفة يعني الملائكة جاءت بالمعروف، لو الرياح يبقى والمرسلات عرفة يعني الريح بما تأتي به من قوة ومن شدة مثلا. ده التفسير. إنما التدبر موضوع تاني. التدبر يبقى الكلام يخش القلب ما يبقاش في الدماغ. التفسير ممكن نلاقي مفسر رائع جدا بس بيدينا في معاني كده فيها تمخيخ، معاني عقلية ودي كذا ودي كذا ودي كذا. التدبر المعنى يتفهم ويغرس في القلب وينتج عنه عمل. شرط في التدبر التغيير العملي، شرط في التدبر انه يبقى فيه تغيير عملي. الآية دخلت هزتك، فدخلت بقى لها مفعول السحر في اصلاح قلبك، وقرت في القلب، يقين في القلب بمعناها. هو ده اللي احنا مفتقدينه. ما احنا بندي دروس من الصبح وبتسمعوا دروس من هنا للصبح وبتتواتر عليكم وتأتيكم الآن في ظل عصر المعلوماتية معلومات من كل حدب وصوب، ومعلومات مفيدة جدا ومعلومات ممكن تزيد إيمان الإنسان يعني. لكن القلب فيه مشكلة، جهاز التلقي فيه مشكلة. عشان كده هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، العلم النافع اللي بينتج عنه عمل. بينتج عنه عمل ليه؟ لأن المعنى رشق في قلبك، دخل بالضبط كده. أقعد أتكلم معاكم دلوقتي في فضل قيام الليل مثلا كويس، فتلاقوا الناس قاعدة تقول آه والله يا ريت، غير ما واحد يحس أنه قيام الليل ده في حياته هو من غيره يموت. ده المية اللي بيشربها ولو ما أخدهاش يبقى حيعطش وممكن يموت عطشان. في إحساس مختلف، هو الدواء اللي لو ما خدوش النهاردة هتجيب له غيبوبة، غيبوبة الغفلة، فلازم يعملوه. فده تلقي وده تلقي، واخدين بالكم؟ ومن هنا فرق ما بين الناس، قصة التعظيم والتوهين. اللي هو ايه؟ لما انا اجي اقول لك انت الخمس صلوات بتصليهم في اوقاتهم؟ اه ساعات الفجر بيضيع يعني احيانا. طيب وقيام الليل ساعات وساعات يعني، وصيام النوافل برضو على حسب كده الواحد اوضاعه عامله ازاي، واذكار الصباح والمساء واعمال البر وطلب العلم وحفظ القران. فتلاقي نفسك انت ايه الموضوع كذا ماشي يعني حلو. في ناس بالنسبه له لو النهارده ما صلاش الفرض فعامل ازاي في التعظيم؟ يا نهار ابيض ده ما صليتش، ده اللي فاتته صلاه العصر كانما وتر اهله وماله، الفلوس صفر واهلي كلهم ماتوا، وقعها كده ولا الصلاة ممدودة ورب غفور رحيم وعادي، واخد بالك؟ حد من الأمهات كانوا بيسألني من كام يوم، فبتقولي أنا عايز أفهم، أنا بقوم بتفزع لما بسمع صوت ابني، يعني لو همس بقوم مفزوع، لا أبالي بقى لا بزوجي ولا بقولي حاجة، بلاقي نفسي نطيت بقيت في أوضته. وساعات ببقى على السرير وسمع أذان الفجر وأقعد أتألف شمال ويمين وما بقومش. هي دي قصة التعظيم. ايه بقى؟ انه نفس الاحساس وانت صاحي، شغلك الساعة 9 وانت بتاخد ساعة عشان توصل، الساعة دلوقتي 8:10 يعني النهاردة هيبقى فيه خصم، والخصم ده هيعمل لك مشكلة وانت مش ناقص، فتلاقي نفسك مبقيتش على بعضك وبتشتم وبتعمل وتسوي وسايبيني كده ازاي وعامل ايه مشكلة. لكن صحيت لقيت نفسك صحيت بعد الشروق، لو كلضمت لك شوية وبتاع مش كنت صحيتوني يا جماعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، يلا النهاردة ربنا تصدق علينا. هنا عادي والموضوع بيعدي، ويوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم وبيعدي. إحساسك إن أنت مصاب بصداع ولا أنت عندك أعراض كانسر، هو ده. لو أنت عندك إحساس إن دي أعراض كانسر والله ما هتنام. شوف جرب نفسك كده، لما واحد بيكون عنده طيارة الصبح ولا عنده تلاقي نفسه مش على بعضه. وشوف بقى الحاجات التانية، بداية بقى من اللي هو ما بيقومش الفجر في وقته لغاية اللي ما بيصليش في الليل لغاية كذا وكذا وكذا، الحاجات دي كلها ده بيبين اللي في قلوبنا، المشاكل اللي عندنا. ايه المطلوب؟ البداية. البداية تعظيم، البداية ان انت تبقى حاسس الاحساس ده. لو وصلنا ان انا حاسس ان مشكلتي زي مشكلة اللي عنده اعراض كانسر، عنده اعراض سرطان، دي البداية الصح. طول ما انت شايفه صداع يبقى احنا هنقعد نقدن في ملطة. وصلت؟ فايه الطريقة؟ التعظيم. فاحنا عايزين ايه في التدبر؟ رقم اتنين، عايزين قرآن يزلزل اللي جوه ده. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. عايزين قرآن يزلزل، وبالتالي لازم افهمه عشان ما تبقاش العملية واقفة بس على صوت القارئ حزين شوية او ما شابه وانا مش فاهم المعنى. المعنى لو دخل جوه القلب بيبقى موضوع تاني خالص. ولو ان ترزق فهم آية، وآية تبقى ايه بقى؟ باسقاط داخلي مش خارجي. آية انا بعمل على نفسي انا الاسقاط ده. بصوا هعمل معاكم على طول كده، احنا بنتكلم ازاي نداوي القلب للخشوع وكأن احنا دلوقتي في صلاة وبتسمع القرآن ده. بص مفتتح سورة الحج، مفيش حد بس لو اللي يفهم يعني ما توصفش شأنه في اول ربع في سورة الحج. يعني الجماعة المتخصصين في انماط الشخصيات والحاجات دي هيلاقي الكلام ده. خد بالك بقى، كل موضع في القرآن يقول فيه ومن الناس، انت واحد فيهم، هو من الناس. ففي ناس كده اللي هي شخصياتهم كده، وفي ناس كده، وفي ناس كده. فانت هتعرف نفسك، اعرف نفسك يعني تحت هذا المعنى من خلال مفتتح سورة الحج. تعالوا نشوف المواضع اللي ذكرت فيها. اولا السورة من اللطائف يعني انها بدأت بنداء للناس، يا ايها الناس. وتاني نداء فيها بعد كده هيكون برضو يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. النداء مش يا أيها الذين آمنوا ابتداء. تعال شوف أول صنف، الآية التالتة مباشرة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ادي بقى تفسير وتدبر، فرق الاثنين. تفسير، ومن الناس، هناك بعض الناس، صنف من الناس، يجادل في الله بغير علم ويتبع الشيطان المريد الخارج عن رحمة الله تبارك وتعالى الملعون، كتب عليه أنه من تولاه، يعني كتب على هذا الشيطان أن من تولاه، من جعله وليه، من صار من حزبه، فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. كده الآية مفهومة، كده ده التفسير. تدبر بقى، وأنا هبتدي أحط نفسي أنا بقى، وكل واحد كده يعمل الإسقاط الداخلي ده. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ده أنهي شخصية دي؟ يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. دي الشخصية اللي بنقول عليها الشخصية الهوائية. الشخصية الهوائية اللي هو ايه؟ متبع هواء. ده بيعمل ايه؟ يتبع كل شيطان مريد، ولما بيتكلم لان هواه هو اللي بيحركه فبيتكلم بايه؟ بغير علم. دي مش الشخصية العلمية، ودي مش الشخصية المتكبرة برضو، لا لا، دي صنف اتباع الهوى، وده صنف من الاصناف اللي علماء النفس بيتكلموا عليها. ده دي اول صنف هو. انت ده يعني اللي بيجي على مزاجك بتعمله، والشيطان يقول لك يلا بينا نعمل كده تعمل، ويتبع كل شيطان، واخد بالك مش بيتبعه اي شيطان، كل شيطان مريض، يلا نعمل دي، يلا يلا نسوي دي، يلا يلا كذا، يلا، واللي في دماغه بيمشيه. فانت ده اهو، ده بقى الايه؟ الاسقاط المطلوب. طيب دي كانت كده الايه؟ الايه الثالثه والرابعه من سوره الحج. شوف بعد كده الصنف الثاني جاء في الآية الثامنة والتاسعة. اسمع بقى، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ما هو برضه ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ادي المتكبر الاولاني ايه؟ متبع هواه. الثاني المتكبر. الفرق ما بينهم ده الباعث لهواه الاولاني هو مزاجه، فهي الموضوع مش جاي على مزاجه فبيبتدي يقول لك لا 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 الشريعه مش كده، لا 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 الدين عمره ما يكون كده، لا 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 الدين يسر يا راجل حرام عليك تحط ادوها، ده عشان هواه، لان هو شايف انه ما يقدرش يعمل كذا 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 وان ده يصادم هواه. الثاني بقى الثاني متكبر بايه بقى؟ بان هو فلان في البلد بسلطانه بجاهه بماله باي شيء من هذه الاشياء، فبيعمل ايه؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. اهي ثاني عطفه دي دلاله على كبره اللي هو نافخ ريشه يعني. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي، عشان كده تعرف على طول انه متكبر، لانه ربنا راح ذاكر عقوبته وعقوبته من جنس افته، فهو متكبر فيذله. لذلك يحشر المتكبرون كأمثال الذر يوم القيامة، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. خد بقى رقم ثلاثة. ومن الناس من يعبد الله على حرف. هذه الشخصية العاطفية، يعني الأولانية الشخصية الإبداعية الهوائية اللي هي خلينا في الأفات الشخصية متبعة هواها، تانية الشخصية القيادية المتكبرة، تالتة الشخصية العاطفية. الشخصية العاطفية على طول بتبتلى بإيه؟ بتبتلى بالشك وبتبتلى بالتعلق الفاسد. بص بقى هنا جاب منحى الشك. من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. اللي هي إيه؟ ما بيحصلش، تلاقي نفسك طول ما الأمور ماشية وحاسس إنه كده الحمد لله ربنا راضي عنك اللهم لك الحمد، ابتلاء، هو ربنا ما بيحبنيش، هو انا ما انفعش، هي القصه كده، انا متاكد ان انا السكه دي مش سكتي، انا متاكد ان ربنا لعني، انا كتبت في النار، انا مش نافع. هو صاحبنا. واي واحد عنده مشكله في الجانب العاطفي دايما يبقى يئوس، قنوط سريع الاحباط. ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ده كده بس ايه يعني واجب عملي؟ هاته من القرآن كله ومن الناس وصنف نفسك تحت هذا العنوان. صنف نفسك انت مين، ومش عايز تهويل ولا تهوين. تهويل اللي هو ايه؟ ايه رأيك بقى التلاتة اللي انت قلتهم دول انا فيهم، انا عندي ده وعندي ده وعندي ده، ولا عايز بقى ايه؟ طبعا الحمد لله احنا امقى واطهر واورع من كل الكلام ده، طبعا الحمد لله يا راجل احنا لا مش للدرجات دي، يعني مش لدرجة الكبر والاحباط واليأس واتباع الهوى، لا الحاجات دي الحمد لله عدينا بقى. لا تهويل ولا تهويل. انا حبيت انه ما نسيبش عنصر عشان ما يبقاش درس تقليدي، يعني اللي هو الاسباب المعينة على الخشوع واحد اتنين تلاتة اربعة، احنا مش بنحفظ احنا بنعيش. فواحد الايمان الصادق، اتنين التدبر، ثلاثة ذكرناها احنا في الايمان بس هنجيبها هنا كعنصر مستقل، الانس بذكر الله، استشعار اللذة في الذكر. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر الذي يورث المؤمن الخشية العميقة التي لا يعرفها إلا الذين خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم فاتصلت بذكر الله. واجب عملي في دي، اسمع احنا عاملين شرح على كتاب الوابل الصيب، اسمعوه هم 17 محاضرة، او قراءة الكتاب نفسه مهم قوي ان انت تقعد تشوف آثار الذكر، والكلام لابن القيم ذكره في فوائد الذكر متعة، ويوصى عادة بقراءة هذا الكتاب في أول الالتزام أو في فترات الفطور بشكل عام، لأنه البداية دايما بتبقى هنا. إحنا بنقول المشكلة الكبرى الغفلة يبقى حلها الذكر، لكن احنا غيرنا العنوان وقلنا احنا محتاجين انس بذكر الله. احنا عايزين الانس بذكر الله. يعني ايه بقى الانس في مقابل الوحشة؟ ابن القيم بيقول انه في القلب وحشة، الوحشة دي لا يزيلها الا الانس به. هو احنا فينا حاجة كده في تركيبتنا فيها الاحساس بالوحشة دي، اللي هو زي ما النبي يقول صلى الله عليه وسلم انه ليغان على قلبي، في قفلة كده، في نفرة كده مش عارف مالي، انا حاسس باحساس مش عارف اوصفه لانه شعور نفسي معين بس ممكن اعبر عنه بمعاني مقاربة، قرفان، زهقان، عندي بوادر كده مش عارف، يعني هو هي كده في الاخر خلاص انا متضايق، هي دي الوحشة. ومرة واحدة كده جت لي مرة واحدة على اني عندك مشاكل في الشغل، لا ماشي الحمد لله، في فلوس مشاكل بتاع، لا الحمد لله، مراتك عاملك معاك مشاكل، لا خالص، اهلك وضع خالص خالص مفيش اي مشكلة، مش كده خالص، مش عارف انا متضايق، مش عارف متضايق ليه. يا ابني استعيذ بالله واستغفر ربنا وبلاش الكلام ده، انتوا مش فاهمين قصة، في حاجة جوايا انا مش عارف اوصفها، هي دي الوحشة. وابن القيم بيقول ان دي من اشد واخطر عقوبات المعاصي، اللي هو انا مش لاقي نفسي، بس انا فاقد في اللحظة دي انسانيتي، احساسي كده بالسكينة ده مش موجود خالص خالص، مفيش امان، مفيش طمأنينة، مفيش، مش عارف، هي كلها على بعض كده تركيبة متعقدة. لما تصب دي ما بيبقاش لها علاج الا بلسم الأنس بالذكر. لكن احنا عندنا تطبيق عملي خاطئ جدا في موضوع الذكر برضو، فكرة البرامج الحرفية اللي هو ايه، قول اذكار الصباح والمساء، اذكار كذا، اذكار كذا، قبل ما تدخل تعمل كذا، تسوي كذا، اللي هو انت متبرمج، فبالتالي ما بيبقاش اللي انا قاعد بتكلم عليه ده، لان الكلام ده كله كلام باطني وكلام معنوي اكتر منه كلام حرفي. احنا اتفقنا ان الذكر اللساني مطلوب، بس انا بتكلم في ذكر اعلى من كده بكثير. دي يجي منين بقى؟ اول حاجة ما يحصلش انس الا بعد معرفة تنبت حب، ما توصلش للانس ابدا ابدا الا بعد معرفة وحب وشوق. استلم كده، مين اللي انت من صحابك تحب تقعد معاه وتحب تأنس بيه، تحب تتكلم معاه، تحب تفضفضله في نصاص الليالي، تأنس به؟ لا يمكن ان انت هتأنس بواحد لا تعرفه، لانك هتأتمر على اشياء ما ينفعش، ينفع تروح تأنس به وهو انت اصلا مش عارفه، يعني وجالك واحد مجهول كده فقعدت تفضفضه، ده ما اسموش انس، ده اسمه فضفضة. يعني لو واحد قاعد وانا متضايق فقعدت اقول له ده حصل وجرى وتعمل وتسوى اي كلام، ده اسمه فضفضة. انما انس اللي هو انت بتقعد معاه كده وتحس ان انت بتسمع له وبيهديك، وقعدته بالنسبة لك بلسم ودواء فبتأنس به، ولما بتفتقده بتحس ان انت ناقصك شيء. فالاول معرفة، فالشخص ده انا عارفه كويس وبقى محل ثقتي، ينتج عنها ايه؟ ثقة. المعرفة اصلا عملت لي حاجتين، ثقة وعملت لي حب، انه بدأت ايه بحبه فبدأت اقربه مني او احب القرب منه. معرفة جابت ثقة وحب، ولما اعرف انا حبيته صح ولا لا تبقى العلامة الشوق. انا عايز تعرف انت بتحبه ولا لا، اللي هو لو مش موجود في حياتك تبقى تعبان، فتشتاق اليه وتحب باي حال من الاحوال انه يوجد في حياتك لتأنس به. خدتوا بالكم من السلم؟ اول حاجة انا عايز الانس بذكر الله، عايز أأنس بذكره سبحانه وتعالى. ما يحصلش الكلام ده إلا بإيه؟ ذكر ينبت المعرفة. عارف يعني؟ يعني أنت تقعد تقول مثلا سبحان الله سبحان الله، وعادي بقى بتقولها بلسانك كده، بس شوية شوية تبتدي الكلمة تتغرز جواك وبتنبت معرفة بالله سبحانه وتعالى، إنه فعلا عملت على طول الحاجتين اللي هو إيه؟ هو إيه وأنت إيه؟ عملتها دي في سبحان الله، فهو منزه وانت مليان عيوب ورغم كده متخذك عبد. انا على عيبي ده منفعش ابقى اسمي عبد الله، منفعش، فعلى عجرك وبجرك وكده، يعني اللي هو يعني مشاكلك كلها انت كده. فتبتدي دي تطلع سبحان الله، فتلاقي نفسك فعلا حسيت يعني يا ربنا قد ايه سبحانه وتعالى رحيم بك، لطيف بك. فمعاني كده تلاقيها دخلت جوه، تلاقي نفسك بتقول يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، بتقول عادي. بعدين مره تلاقي نفسك تعبان قوي، وبعدين يقومك من حاله انت كنت شايف انك عمرك ما هتقوم منها، مصيبه مرت في حياتك، اشكاليه معينه عمرك ما هتقوم من دي، فتلاقي القيوم برحمته برحمتك استغيث اصلح لك شانك كله، ولم يكلك الى نفسك، علينك تستحق ان انت توكل الى نفسك وتستحق ان انت لا ترحم، بس قيوم. فتلاقي المعرفه دي بقى بدات تزرع في القلب معاني. وعاده الانسان مننا لما بيبقى بعيد عن ربنا بيبقى سيء الظن به، وان ابتعد عن هذه الالفاظ. يعني انا كنت محتاج رزق معين وما جاليش، انت كنت بتدور على شغلانه وقدمت السيفيهات بتاعتك وسبحان الله مش موفق، انت كنت بتحتاج امان معين كان نفسك ان الوضع يبقى كذا 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 ما جالكش، انت كنت بتدور على العروسه الفلانيه ما جاتش، انت كنت مؤمل ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بزوجه صالحه او بولد صالح او بشيء معين وما جاش. فتلاقي نفسك انت قاعد تقول ايه اصلا انا ما استحقش، اصلا انا فيا وفيا. هو في الواقع انت ما بتقول، ان ما بتبقاش انت راضي بالمعنى ده، انت بتبقى عندك حته كده بس ما بتحبش تقولها وعمرك ما هتقولها، وهتحلف لي بالايام المغلظه انها مش كده لكن هي جوه عشان ما نعرفش على بعضينا، اللي هو ايه يعني ما كانش العشم يا رب، بس مش اللي هو ايه لا يا رب انا عارف ان انت عدل ولا تظلم مثقال ذره وكل حاجه، بس انا كان عشمي فيك اكتر من كده وانا خاب ظني. فتبتدي تقعد بقى ايه تلاقي نفسك بتقول كلام تاني خلاص، ده اللي جوه قلبك هي دي. فسنة الله الماضية انه الاشياء اللي الانسان بيقعد يعمل فيها كده ربنا بيعامله بعكسها، بس الانسان غفول جهول. كلنا بننسى، كلنا بننسى. يعني انت في وقت من الاوقات كنت بتضرب اخماس في السداسة وما جاتش، ومعدين جت يوم ما جت ايه لو يا الله خير وبتاعه الحمد لله، بس انت ما استحيتش وما خجلتش من ايام ما كنت بتقول كلام وحش قوي ونسيت. وصلت؟ هنا يعلمك هو مين، هي دي المعرفة اللي المفترض ترزق الحب او تثمر الحب، والحب اللي يقذف في القلب الشوق حتى تصل الى الانس. حاجة ثانية في موضوع الانس، بصوا احنا بشر والواحد مننا بيأنس بناس كتير في حياته، وابى الله ابى الله الا ان تكون هذه القاعدة متحققة، من تعلق باحد سوى الله عذب به ولا بد. الواحد بيفتكر مثلا ايه انه الاخ فلان الفلاني ده، فده الواحد بينه وبين نفسه كان بيقول ايه انا مدخر الاخ ده للزنقات. شوف انت بقى ممكن تنسى خالص وتغفل خالص وتبقى فاهم، وممكن تدي درس في التوكل يعني ما يخرش المية، لكن بتيجي في وقت معين ويجي عندك خلل في الفهم، فتقول انا مستني الاخ ده لكذا كذا، هو اخ كويس جدا بس هو ربنا سبحانه وتعالى سنته الماضية انه لازم يخذلك بيه عشان لا تأنس بسواه. هو ربنا يغار، فيحصل ايه تلاقي نفسك انت النهاردة اللي انت كنت عامل حساب انه هو ده اللي هيعمل لك كذا يخذلك. انا منساش مواقف كده معينة، انه ساعات مثلا الواحد يبص على شوية شباب من اللي كانوا حواليه في يوم الايام، مثلا اخ من الاخوة انا مش شايفه عايش ازاي، هو بيفكر ازاي، هو بيعمل ايه، فعايز زي اي واحد اتجوز بيعمل شقة بقى وبتاع وعايز يعمل لها احسن حاجة ويسولها وينقلها من الايجار للتمليك ومن المستوى العادي للمستوى الافضل. فما تشوف الكلام ده فتلاقي سبحان الله كان عنده مشاكل مع مراته طول الوقت، كان بيحكي طول الوقت ده انت يا ابني المفروض ان هو بيحبها، واكيد ما هو بيعمل لها ده كله عشان خاطر هي برضه تبقى مرتاحة وتبقى مش عارفة ايه، وهي مش مستقبلة الكلام ده خالص، وممكن تقعد تقول له انا ما يهمنيش الكلام ده كله. والرجاله بتبقى عندهم عاده الطريقه في التعبير طريقه ماديه، يعني هو جاي يجيب لك انا جبت لك شقه انت مش فاهمه دي بكام، ده انت مش فاهمه انا طلع عيني عشان اجيب لك دي ازاي، ده انا يعني لما خيرت ما بين امرين اخترت احسنهما اخترت اغلاهما عشان بقى يعني تتعمل وهي تيجي عادي خالص. عارف حد من الاخوه اتجوز بنت ارستقراط شويه، فالولد يعني جايب اخره، فالاتنين كلموني، فالولد يقول لي اجيب لها بقى وخلاص بقى، يعني اللي هو بقى بصي بقى يعني ده انا جايب من دمي عشانك. البنت تقول لي ابويا كان بيجيب لي احسن من كده بس انا مش عايز اكسفه. فقول له حلوه قوي ما شاء الله. بص بقى صدت النفس اللي هي كده، يخذل من حيث اراد ان يأنس، هو حب يعمل فيخذل فيها. ليه؟ عشان مش هينفع. الا تأنس الا به. صاحبنا ده مات، الاخ اللي كنت اتكلم عليه ده الاولاني مات، وكانوا قاعدين في يوم الجنازه بيفكروا هياخدوا الشقه ازاي، ومراته اللي كان بيتخانق معاها دي اهم حاجه دلوقتي، خلصنا بايه يعني طلعنا بيه. طبعا عيطنا يعني وعملنا بس خلاص يعني نفكر في اللي بعد. فانا بقعد افكر ده انت يا ابني انت كنت عايش عشان ايه؟ هو ده. وكلنا بنغلط الغلطه السوداء دي. والله لا يستحق قلبك الا هو، والله لا يستحق قلبك الا هو. بس احنا للاسف الشديد ابينا ان نفهم الدرس، الانس بذكر الله. ان انت تبقى متصور انه سين هو اللي هينصرك، وصاد هو اللي هيعزك، وعين هو اللي هيغنيك، كل ده لابد ان تخذل فيهم عشان تعرف في الاخر خالص انه لا يحق لك ان تركن بقلبك على سواه. الكلام ده لما بنقعد نقوله بعض الناس بيزعلوا، بالذات بقى الازواج والزوجات، يعني تقعد تقول لك انت رايح تقول لهم كلام، انت بتقول له يعني ما يحبنيش ما يعملنيش. لا انا بقول يحبك في الله، ان انت ما ينفعش يؤثرك على الله. ولما تيجي تقول لهم الكلام ده انا اهم حاجه ربنا، وهو عاده برضو الرجاله اللي بيبقى قلبه معمول بيروح يقعد يقول لها ايه ده انا بعمل كذا كذا كذا، بس اهم حاجه في حياتي طبعا ربنا، انا ربنا لازم يكون هو عايز يغزها عشان عايز يفهمها يعني ان انا ايه، انا كنت مديكي جزء من قلبي عشانك وانت طلعتي مش عارفة ايه، لكن انا من هنا ورايح هخلي ربنا رقم واحد. هو طبعا ولا كده، ده هو يعني بيقول كلام، لو هو عايز كده يعمل كده من غير ما يحتاج ان هو يتكلم اصلا، وساعتها يعملها لله وهي تعامله لله. احنا كده خدنا 3 حاجات، 1 الايمان، 2 التدبر، 3 الذكر، قلنا الانس بذكر الله، 4 المجاهدة. المجاهدة في الخشوع، ازاي نوصل لده؟ انك تبقى داخل الموضوع على ان قدامك عدو لدود دائم التربص بك. ولذلك احرص على ان تجمع نفسك قبل الدخول في الصلاة، فلا تحرم بالصلاة الا بنفس قوية وفكر متدبر وقلب حاضر. فاذا دخلت في الصلاة فلا تستسلم، لا في اولها ولا في وسطها ولا في اخرها. اول شيء ان انت تبقى فاهم ان انت داخل في حرب، فينبغي الا تضعف امام عدوك من اول لحظة حتى لا يستهين بك. وهو من الاول خلص يعني الشيطان يطلع عليك يلاقيك انت اصلا في وادي تاني، ده انت لذيذ جدا تعالى ان انت مش هتاخد في ايدي اصلا خطة، خلصت انت مش محتاج يا ابني، تعالى انت اركن على جنب. فداخل ضعيف مستسلم، فهو مش محتاج، هو شغال معاك من زمان كويس وانت راجل مستجيب. فلذلك احرص على ان تجمع نفسك قبل الدخول في الصلاة، فلا تحرم بالصلاة الا بنفس قوية. الله اكبر بتهز قلبك، بترجرج من داخلك، وبفكر متدبر وقلب حاضر. افصل بقى، تبتدي تفصل وتبتدي تدخل بالقلب الحاضر ده. انما الكلفتة ويلا يلا يلا يلا، يبقى انت بتسقط الواجب، وما تقعدش بقى تقول لي صلاة بخشوع وخضوع والكلام اللي احنا قاعدين بنتكلم عليه ده. فاذا دخلت في الصلاة فلا تستسلم له من البداية ولا في اي وقت من الاوقات اخذ منك شيئا. لو سرق منك حاجة اجري جيبها منه، خدها منه واسترد عافيتك، وما تقولش خلاص خربت. فينبغي أن تجاهد الشيطان حتى اللحظة الأخيرة من صلاتك، فالشيطان يسعى إلى تشتيت ذهنك حتى لا تعقل من صلاتك شيئا. روى مسلم من حديث عثمان ابن أبي العاص أنه قال قال يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، زي الناس المصابين بالوسواس. فقال إنه حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يدعى خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة.
يبقى هذه من الأمور اللي يحتاجها الإنسان ليستعين بها على مراغمة الشيطان.
قال عثمان ففعلت ذلك فأذهب الله عز وجل عني.
بس مفروض يعني هو ده اللي أثناء الصلاة فايق، إن هو أول ما بيحس بحاجة زي كده فبيبتدي يدفل عن يساره يسيرا ويبتدي يعود تاني إلى جو الصلاة مرة أخرى.
إذن ينبغي أن يستمر المصلي في المجاهدة ولا ينقطع بأن يشمر عن ساعد الجد، فإذا لم يخشع في هذه الصلاة فليعقد على العزم في الصلاة التالية، فليجبر نقصها بكثرة النوافل وهكذا. ولا ينبغي أن يمل الإنسان أو يتضجر من طول المجاهدة. الزمن جزء من العلاج، اصبر صابر اصطبر حتى تصل.
أمر الخامس
تعظيم الموقف. قال ذو النون في وصف عباد الرحمن لو رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته فلما وقف في محرابه واستفتح كلام سيده خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، فينخلع قلبه ويذهل عقله. ابن القيم يقول والعبد إذا قام في صلاته غار الشيطان منه، فإنه قد قام في أعظم مقام وأقربه وأغيظه وأشده عليه، فهو يحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه، بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهون عليه شأن الصلاة فيتهاون بها فيتركها أو يصليها في غير وقتها أو يصليها في آخر الوقت أو يصليها بلا خشوع ولا خضوع، تبقى صلاة روتينية لا روح فيها. هذا من نزغ الشيطان به. فإذا عصاه العبد وقام في هذا الموقف فإن الشيطان يضعف رهبة الموقف في نفس العبد. نبص المجاهدات، إن البداية يعني الصلاة مش هي يعني كل حاجة والموضوع، وشوف يا ابني الورق دلوقتي، بعدين انت تعبان، بعدين انت معمول، يهونها بشأنه وينسى خالص بقى فضائل الصلاة والكلام ده. وبعد شوية لو ما عرفش يصفر بدي يبتدي يهون عليه الوقفة دي، ما خلاص شيء روتيني بتتعمل كل يوم 5 مرات يعني، فيلا قوم صلي وخلاص أسقط الواجب عنك. ما يحسسوش إنه الآن هو ينصب وجهه أمام الله، فيلا يلا بينا نصلي يلا عشان الوقت حيفوتنا يلا يلا صلي، ولا يستشعر أي معنى من هذه المعاني. فيضعف الشيطان رهبة الموقف في نفس العبد حتى لا يجعله يرى فرقا بين هذا الموقف وبين أي موقف آخر. شيء ربنا فرضه عليك تعمله نخلص. فإذا علمت هذا فلا يخفى عليك أنك بصلاتك تتقرب إلى الله. كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهو صاحب العظمة والعز والكبرياء، أفيليق بك أن تتقرب إليه بصلاة جوفاء خالية من الخشوع والخوف؟
عمل بالظبط زي واحد جاب هدية فحاطت جوه علبة فاضية، وعامل بقى من بره بقى سلوفان ايه وودها بقى تتعمل مش عارف شكلها ايه، فانت شكلك جايب حاجة، فلما تيجي تشيل ده تلاقيه من جوه فاضي، تبقى ايه رد الفعل؟
بالله يعني لو واحد دخل عليك دلوقتي بعلبة وايه بقى ورايح بقى عاملها عند الجماعة اللي بيزينوا الهدايا دول، وراح عمل لك بقى حاجة كده ظريفة جدا ودخل عليك، فانت قاعد متعشم بقى طول القعدة دي فيها ايه، العلبة دي فيها ايه، فتطلع في الاخر خالص العلبة فاضية، هتعمل فيه ايه ده؟ طول ما ده ما بيحترمنيش، اقل من حاجة ده بيهزر، وده هزار ما ينفعش كده، كسفنا قدام الناس، عملنا مش عارف ايه، سوي ايه، ده هزار ما ينفعش، صح كده؟ فلما تبقى انت ولله المثل الاعلى بتدي ربنا سبحانه وتعالى شيء، وطبعا دي مش هدية يعني، ده واجب عليك، بس يعني لو انت عملت كده وطلعت العلبة فاضية ايه الحال؟ يبقى هو ده. عشان كده في معاني احنا ما بنحبش يعني الناس تفهم الكلام غلط، بس هي معاني قاتلة. عارف لما يقولك المصر على المعصية ثم يستغفر، يعني هو مصر على المعصية ويقولك استغفر الله كذا كذا، وهو بمصر يقولك كالمستهزئ بربه، تقيلة دي، لأنه مش للدرجة دي، لازم نقول الكلام المناسب للفعل. إذن الأمر الخامس، عظم موقفك أمام الله. الأمر السادس، إدراك لذة العبادة في الصلاة. بيقول لك أنت عايز تخشع في الصلاة، هي بس تعرف تجيب قلبك لغاية ما يحس بالمعنى عشان يتشوق له تاني. أرحنا بها يا بلال. عارفين كلام شيخ الإسلام، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، اللي هو نحن في نعيم لو يعلمه الملوك لجالدون عليه بالسيوف، إنه ده أعلى درجة في النعيم، ولا يلقاها ولا يستشعرها إلا من ذاق شيئا من نعيم الدنيا. كلنا كده بنيجي في وقت من الأوقات تستشعر إن أنت لما هيبقى عندك فلوس بالشكل الفلاني أنت ساعتها هتبقى عايش كويس، هتبقى فرحان قوي، وإن العيشة دي أحسن من بعرف الناس كلها، لا الحمد لله أنا أحسن من غير كتير، عربيتي أحسن من كذا، وبيتي كذا، ومراتي كذا، والحاجات دي، فبيبقى نعيم معين، وبعرف أهل الدنيا أنا كده تمام. فلما بتبقى ضايق شيء من النعيم ده وربنا يمن عليك بالنعيم التاني ده، اللي هو بقى اللحظة التانية دي، وبجد تحس بحلاوة الإيمان بجد، مش يعني بالدعاء، تحسها في لحظة، ساعتها ممكن تلاقي نفسك عندك فعلا الاستعداد انه يا رب خد اي شيء، اللهم خذ من دمي حتى ترضى، بس اللحظة دي ما تفوتنيش. عارف الواحد اللي بيحب واحدة قوي ومتمسك بها للآخر، وعنده استعداد انه هو يخالف اهله ويروح يتجوزها بس ما يقدرش يستغنى عنها، لدرجة انه هو يدفع لها دم قلبه، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. ليه؟ مشاعر بمعنى ما حسهوش الا في وجود دي، بيحبها بيأنس بيها، هو لا قلبه معاها، ها هي دي، انه لا قلبه هنا، فبقى يا رب خلاص. تعرف الكلام ده بيحصل في العمرة، بيحصل في الحج، بيحصل في الاوقات اللي انت بتبقى في اصفى ما تكون، ولو فتح ليك بقى باب رحمة ولقيت نفسك بتبكي ومش عارف بتبكي ليه، يعني في حاجات كتير لو قراءة القارئ أو كذا أنت مرة واحدة انفجرت من غير أسباب، إلا أن أنت في الموقف ده وأنه ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلبك معاني أنت ما كنتش مستوعبها قبل كده. أنا هنا، أنا إزاي، أنا في البقعة دي، أنا اللي بعمل وبسوي، أنت تمن علي كده، أنا مستهلش خيرك، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، وبدأت المعاني دي كلها تتفجر من قلبك، وبدأت تحس أن أنت في وادي غير الوادي وحال غير الحال. اللحظة دي بيبقى عادة الإنسان بيبقى عايز خلاص، مش عايز يطلع منها، مش عايز أي حاجة، أنا عايز أموت دلوقتي، أنا عايز أخلص دلوقتي، أنا مش عايز أي شيء تاني، بس لو أنت راضي خلاص. هي دي لحظات القرب دي، فساعتها بقى لما تيجي تقعد تدانيها بأي لذة من لذات الدنيا، أي لذة من لذات الدنيا، خلاص هو أهم أفضل لذات الدنيا، زي ما ربنا قال زين للناس حب الشهوات من النساء، هو الجواز والبتاع ومش عارف ايه، والله ما كده، والله ما كده، خلاص بعد شوية هتلاقي الموضوع عادي، يعني مش هو ده، والإنسان اللي انت بتقول ان هي مش عارف ايه وايه ممكن يجيلك منها، والإنسان اللي انت كنت بتقولي عليه كذا كذا ممكن يجيلك منها، منغصة دنيا، فلازم تتنغص فيها. انما التانية دي صافية
ما فيهاش حاجه خالص. وهاب يعني بيدي هبات من غير ما بياخد، مش طالب منك شيء ساعتها. عارف الاحساس ده؟ ان انت ساعتها تقول له ايه؟ قول لي وانا اعمل. يعني لو تأمرني اسجد من العشاء للفجر هعمل، لو تأمرني اعمل قول لي وانا اعمل. هو يقول لك مش عايز منك حاجه. يا لو ان في القلوب حياه، اسم الله الوهاب يقطع القلب لو تفهمه، انه بيديك من غير مقابل، مش عايز في المقابل طاعات، مش عايزك تقوم تصلي، مش عايز منك شيء، ولا حتى عايز منك ان انت ترضى، بيديك ومش مستني منك اي شيء. اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم عرفنا بك كل ساعة، اللهم اجعلنا منك على ذكر، اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تحس الكلام ده عامل كده زي الشلال اللي ينزل على قلبك ينظفه، في شيء بينزل على قلب الواحد يزيل أضران جواه. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم لا تجعل حظنا منك ألسنتنا، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، اللهم إنا نعوذ بك أن نذكر فلا نتذكر، اللهم إنا نعوذ بك أن نقول ولا نعمل، أو نسمع ولا نطبق. إدراك لذة العبادة في الصلاة. 7 الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة. العبد المخبت المنيب لو يريد خشوع في الصلاة فلا يمكن أن يجتمع الخشوع مع العجلة. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنة الأربعة وصححه الألباني. وفي حديث أبي هريرة في قصة الرجل المسيء صلاته حيث أدها بغير طمأنينة ولا تؤدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وورد عن أنس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق. المنافق بيصلي وبيقرأ قرآن ودي مصيبة سودة، أمال لا لي ورد في صلاة ولا لي ورد في القرآن، يبقى حاله عامل إيه؟ مثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يبقى في منافق بيقرأ قرآن. وهنا تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 4. وده كلام على صلاة العصر. ناقص 5 دقائق، ناقص 10، لا ده أنا ما صليتش العصر، يلا يا عم. لا يذكر الله فيها إلا قليلا، يعني بيذكر، ودي مصيبة تانية، إن المنافق يذكر بس قليل. فإذا أردت أن تتخلص من داء النفاق الذي قد يكون متسرب في قلبك فاذكر الله كثيرا حتى تكتب عند الله عز وجل بريئا من النفاق. وحافظ على الصلوات في أول وقتها وصلها بطمأنينة وسكينة وأقم شروطها وأركانها. 8 المحاسبة. أنا عايز أتكلم كلام واقعي في موضوع الخشوع. هو إحنا كل صلاة هنصليها بخشوع؟ هو إحنا كل صلاة بعد العلم ده وبعد المعرفة دي هنصليها زي ما الكتاب بيقول وزي ما أنتوا سمعتوا كده؟ أظن أن كلام واقعي أن ده مش هيحصل، هتيجي عليك أوقات. بل خلوني أتكلم بكلام لدلائله الشرعية. الراجل اللي بيصلي صلاة الخوف بيبقى عنده خشوع؟ اللي بيصلي صلاة الخوف اللي هو قاعد بيصلي وفي عدو في أثره فممكن يصلي وهو بيتحرك، او اللي بيصلوا صلاة الخوف بالطريقة التانية لما يكون جيش قدام جيش ويصلوا والصف الاولاني والصف الثاني والطريقة المعلومة في صلاة الخوف، هم دول هيصلوا بخشوع وهو مستحضر ده؟ يعني في اوقات ما بتتحققش فيها المعاني دي، بل في داخل اليوم المفترض ان احنا نتهيأ للصلاة وان احنا نستحضر المعاني دي تماما، بس هتيجي علينا اوقات مش كده. عشان نتكلم كلام نقدر نطبقه، اهو رقم 8 دي هي الموضوع بقى، انه خلاص احنا كده كده فينا نقص ولسه بنتدرج في الايمان، انا لسه 2/10 عند ربنا، انا لسه ما وصلتش ان انا ابقى كده عشان الاقي بقى جنة الايمان وحلاوة الايمان، فال2/10 دول انا بحاول اعلي فيهم، ومن خلال المحاسبة ببتدي اشوف النقص فين. هي ايه المشكلة؟ المشكلة ان انا المفروض مع الاذان انا بتوضى وبروح واخد بعضي كذا، ايه اللي يخليني بقى قبل الاذان بربع ساعة اقعد على المكتب واعمل الشغلانة الفلانية واجيب مش عارفة ايه واسوي ايه، وانا حاطط عندي على الجهاز البرنامج اللي بيذكرني بالصلاة قبلها بعشر دقايق ولا بتاع، وقلت بس اخلص دي واعملها. حصل ايه؟ دخلت الصلاة قضيتها على المكتب، ما قضيتهاش في حتة تانية لانه هو جالي كده. ابتدي من خلال معاتبتي لنفسي، اهي دي كانت دي مشكلتي، ان انا لازم افصل شوية ادي كل حاجة حقها. حق الصلاة دلوقتي انها الموضوع مش محتاج اكتر من 5 دقايق، اروح اتوضى فيهم اتهيأ فيهم اروح اصلي، يبقى الموضوع كله ماشي بشكل معين. واتدرب على مسألة الفصل. افصل انت دلوقتي، ما فيش حاجة تعلو على هذا الموقف، فافعل صل صلاة مودع. من هنا المعاتبة تورث المحاسبة الصحيحة لنفس. تعرفين محاسبة النفس لها مراحل، المرحلة الأولانية بيسموها المحاسبة، لها خطوات بتبتدي بحاجة اسمها المشارطة. مشارطة يعني انت حطيت حاجة هدف عايز توصله، وهتبتدي تشوف نفسك أدائها هيبقى عامل ازاي، وحاجة تكون زي على طريقة السمارت اللي هو حاجة تكون واقعية وحاجة تكون هدف واضح محدد تقدر تقيسه ايه المطلوب عشان تبتدي من خلاله احاسب نفسي على ايه. ما هو انت لو فتحت الموضوع يلا بقى انت وحش في كذا وكذا 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 وكذا، يلا يا عم اركن، لو احنا فتحنا القصة بالطريقة دي. انما انا بحاسب في جزء، فانا دلوقتي عايز اصلح الصلاة، فهبتدي احاسبها الاول كما انه ايه، احاسبها على 12 ركعة نوافل فضلا طبعا عن اصلاح الفرائض. هحاسبها لو هنبتدي من اول خالص في الفرائض، هحاسبها على الصلاة في اول الوقت، على صلاة الفجر خاصة، يبقى انا حطيت هدف، وهبتدي اقيس انا اخبار نفسي ايه، ومش هستسلم. ولو قعدت في القصة دي شهور ما فيش مشكلة، ما تستسلمش، انت حاطط هدف انت عايز تعمله، وما تبصش للايه للاعلى، لان دي طريقة مشكلة برضو، ان انا وانا ماشي ايه، احنا عايزين نظبط صلاة الفجر، ففي ناس بتتكلم في قيام الليل، فانت بقى تقول يعني ايه ده، انا لسه ما نظبطش الفجر والناس قاعدة بتتنافس في قيام الليل، فدي مشكلة. لا يا عم، والله العظيم الفجر اعظم ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. هنحط الفجر مقياس ايه؟ حطيت اللي هتحاسب نفسك عليه ان انت متهم بالنفاق، اثقل الصلاة على المنافقين الفجر وايه والعشاء، تمام كده، حطيت ده هدف. وبدأت بقى اشترطت على نفسك ايه خلال هذا الاسبوع الفجر في وقته. اول يوم ريما في عادتها القديمة، اصلا مش عادة، فهو انت زي ما انت، ما حصلش اي تغيير، على انك نمت على طهارة واخدت بالاداب وسمعت مش عارف ايه وزبطت المنبه والموبايل، وللأسف نمت، وتبتدي بقى ايه، البيت ده فيه شيطان، انا حد سحر لي، في مشكلة في البتاع ده، اكيد مراته طبعا. لا خالص، انت ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت لسه ما غيرتش عاداتك، فلسه محتاجة مجاهدة اكتر. انا اشترطت حاجة، ان انا اوصل لها انه انا عايز اصلي الفجر في وقته، ده هدفي. وهكذا بقى كل حاجة تانية بالشكل المتدرج ده. بعد المشارطة بتأتي المرحلة التانية اسمها المراقبة.
ايه المراقبة؟
انت لسه سامع الدرس سخن، ماشي، تروح تلاقي نفسك بقى ده اللي انت هتسجله بعد، تلاقي نفسك ايه، دخلت كلمت مراتك، كلمت مش عارف مين، قعدت على النت، دخلت على الفيس، شفت البرنامج بتاع التوك شو ده، من هنا لهنا لهنا لهنا، ما حصلش اي تغيير. كان المفروض ان انت هتروح تنام، عشان انت بتقول اصلا بنام الساعة 12 ونص والفجر الساعة 5 وانا نومي تقيل، فكان المفروض ان انا مظبط ان انا هنام 11 مثلا، انا كانت هدف كده. فاللي حصل ايه، الشيطان لعب معاك اللعبة دي، شفت ده ايه اللي حصل، شفت انا جابك تاني في نفس القصة، فما حصلش اي تغيير. من هنا بقى دي اللي اسمها مراقبة، حرائب النفس هتعمل ايه والشيطان هيخش لك منين. هو دلوقتي مش عاجبه القعدة دي خالص والكلام ده خالص، بس هو فاهم كل واحد مننا ايه نقطة الضعف بتاعته، ده نقطة الضعف بتاعته عنده حب الاستطلاع شوية فيخليه يقعد يستطلع في شوية حاجات، ده السياسة ضربة دماغه فعادي خالص 3 4 اخبار سياسية مش هيخلوه ينام النهاردة فعادي خالص، وياما وده اصلا بيحب الونس، تليفون من واحد صاحبه يقعد يرغي معاه للصبح لكذا، وده مراته بقى طبعا واكلة برج من عقله، سهل قوي النهاردة نخليها تعمل كذا كذا، ضاع الموضوع. فانت بقى ايه تقعد، ايوه فين من اين اؤتى الثقب اللي الشيطان فتحه وسايبه بقى ايه، اقعد يا ابني اعمل زي ما انت عايز، ابني زي ما انت عايز، هو في ثقب هو بيخش منه دايركت وعارف يعمل كل حاجة، فهمت؟ فساعتها تبقى انت فهمت من اين تؤتى. فدي المراقبة. تأتي بعد كده مرحلة المحاسبة. ايه المحاسبة؟ احنا حاطين هدف خلال اسبوع، انت بنشوف كده ايه الوضع، عملنا لجنة تقصي للحقائق عن طريق المراقبة دي، بتراقب اداء النفس على طريقة هيئة الرقابة الادارية، فعلا كده على مدى اسبوع، وبعد كده في تقرير، ده المحاسبة. التقرير جه ايه، 7 ايام صليت الفجر فيهم يومين او يوم او لا، خلاص ابتدى نتحاسب بقى. قال لك المحاسبة تبقى ايه، محاسبة الشريك لشريكه، انا مديك فلوس عشان تشغلها لي وانت النهاردة ضيعت لنا الدنيا، هتعمل ايه في شريكك اللي قال لك انا هاخد القرشين دول وفي خلال شهرين هكون كسبانين 20% مثلا، وبعد شهرين لقيته ما عملش اي حاجة، خدت الفلوس تلعب بيها؟ انت هتبتدي تعنفه او تبتدي بقى تقوله قول لي اسباب، اقنعني، فهمني ايه اللي بيحصل، صح كده؟ وهتبقى خايف على راس المال، راس مالك عمرك. ففي 7 ايام يا نفس راحوا، فانا عايز افهم ايه اللي بيحصل، ايه المشكلة؟ هي دي محاسبة قال ايه، الشريك لشريكه. ومن خلال الكلام ده انت هتقيم الاداء، هتكمل بالاسلوب ده ولا هتبتدي تحط عقوبات ولا هتعمل ايه. قال لك ما تعاقبش من الاول، يعني انت لو ده احنا لسه بقالنا شهرين، التمس العذر، ففي البداية تعمل ايه، تعاتبه. دي المرحلة الرابعة، اتحاسبنا، تيجي المرحلة الرابعة ايه، المعاتبة. ايه بقى المعاتبة؟ هتبتدي تتكلم معاه كلام مقنع، هتبتدي تقول له يعني ما هي مصلحتك زي ما هي مصلحتي، ما هو احنا الاتنين هنكسب، ايه يا نفس، هو انت النهاردة لو عملتي كذا 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 ما هو انت هتظفري في النهاية، لو ربنا قبلنا ورضي عنا هتعيش عيشة تانية، حياتك هتبقى حاجة تانية، انت ليه تكرهين الجنة، مالي أراك تكرهين الجنة، ويحك يا نفس. فبتبتدي تتكلم معاه، انت شايفة ايه اهم، يعني هو احنا لما نمنا الحمد لله يعني اتصلحت امورنا، هو احنا النهاردة خلال الاسبوع ده، وتبتدي بقى بتعاتبها خلال الاسبوع ده، هو احنا ما حصلناش المشاكل الفلانية، هو احنا ما تعاملناش كذا، طب وليه ما تقوليش ان بسبب ضياع الفجر حصل المشاكل دي، ليه ما تعمليش كذا وكذا، هو احنا ما تنكتش علينا بسبب كذا كذا كذا، فدي المعاتبة. المفروض ان المعاتبة دي اللي هو بالمحسوس، زي تربية الولد بالضبط، زي ما انت بتربي ابنك، فجت والدته قالت لك ده جايب نمر مش كويسة خالص امتحان الشهر السنة دي، فتيجي انت لو انت مسكته ورحت مديله قلمين يبقى انت افسدته. غلط. تجيبه تقول له دلوقتي ايه المشكلة، يعني لو في حاجة قل لي، انت محتاج مدرس، انت الحتة دي مش عارف كذا، انت المادة صعبة عليك، اقنعني فهمني. معدين مش بعد ما دخلك المدرسة الجميلة دي ومش بعد ما اعمل كذا كذا يبقى ده جزاتي، بتعاتبه بالمحسوس. الولد لو شخصيته محترمة هيبتدي يستجيب، فهي لو النفس كده ما وصلتش لدرجة في السوء والشقاء هتبتدي الكلام ده ينقح، الكلام ده يجرح وتبتدي تتصلح. ما حصلش، جالك الشهر اللي بعديه والحال زي الحال ويمكن أسوأ، هنا مفيش بقى إلا المعاقبة، العصا لمن عصى. يبقى بتيجي بقى في المرحلة التانية، خدوا بالكم التدريج ده، ده فقه سياسة النفس في كلمتين. فقه سياسة النفس في ايه بقى؟ انه ما تستخدمش معاها في البداية عقوبات، لانها ممكن ما تكونش من النوعية اللي بتيجي بالطريقة دي. استخدم معاها الاول اسلوب اللين قبل الشدة، فالمعاتبة ثم المعاقبة، والمعاقبة على حسب. يعني ابنك جايب نمر مش كويس ماشي، في ناس بقى يروح جايب له عاهة مستدين، في ناس كده اللي هو ماسك الولد يعني ضربه ضربة موت، ده مش قد الجناية، هو جاني بس مش لدرجة ان انت تعمل معاه كده. فايه اللي هيحصل؟ الولد هيتعقد نفسيا وهيكتئب ومش هيسمع منك ومش هيبقى في الاول وفي الاخر بيعمل الا بس بالظاهر، هو ده نفسك هتبقى كده. ايه الحل؟ عاقب بمقدار، وبمقدار يحس بيه بالعقوبة. ما مش هتيجي تروح خبطه كده خبطه على الخفافي فالولد يدخل يقول لاخواته ولا حاجه ده عملت ده كلها في الاخر خالص بيدي بوكس على الخفيف كده، فولا هيستمر وهيعتبر ان انت من الابهات اللي ايه يعني اللزاز قوي وبتضحك عليهم، يعني اخرتها في الاخر خالص بوكس لو هو فاهم كده. لكن لو العقوبه انت فاهم، ودي دي شطارتك، ان الولد بيحب حاجه معينه، الحاجه دي انت هتعرف تسحبها منه بطريقه تخليه هو فعلا يستجيب في الحال. شوفوا الاولاد الصغيرين بتبقى كده بالظبط، خد الولد كده اقعد اكله، اقعد جيب له حاجه من الحاجات اللي هو بيحبها ويقعد يقول لك انا عايز دي ابي مثلا او مش عارف ايه، بتقعد تديها له شويه شويه، وبعدين اطلب منه شيء تلاقيه رد الفعل مختلف. اشوف في اولاد الصغيرين كده اقعد اعمل له كذا كذا كذا، ابص الاقيه يلا حبيبي اقعد اعمل كده، يروح قاعد هو ايه يعني تكرمه فيجي معاك. تيجي في الاول خلاص تقول له يلا حبيبي اقعد والله لما تعمل ايه بقى فهو فاهم. هي دي الشطارة، ان انت من الاول خلص مقدم السبت عشان تعرف تاخد الحد، انت مقدي له حاجة وبتسحبها، غير بقى ان انت مش مقدم اصلا وانت بتعتبر ان هو غصب عنه لازم يعمل فمش هيستجيب. فهو ده ان انت بتدي نفسك، بتديها البنبوناية عشان تعرف تسحبها منها. قال لك اعلف ثم كده يعني اديله، قال له اعلف البعير، يعني اعلف البعير اديله يأكل، انت مش عايز كده ثم كده، انت بتحب الاكل مفيش مانع ان احنا نيجي يلا يا جماعة ناكل الاكل الفلاني، بس مش كل مرة هتعمل كده، تحرم على نفسك الاكلة الهنية دي، مش على طريقة الصوفية يعني ان انت هتعيشها بقى مش عارف تاكل قشر بطيخ وتعمل مش عارف الكلام ده يعني، لا انت بتدي وبتسحب. انت بتحب تتفسح تحلف ان انت ما انت خارج تتفسح، دي عقوبات شرعية. انت اصلا يعني قصة الصيام دي اصعب ما تكون، انت حاطط على نفسك والله لو ما حصلش كده العقوبة صيام، حصوم وحاجة انا قلت على قد المشكلة، فحصوم 3 ايام ورا بعض، حصوم كذا، ده هيبقى فيها مشقة بالغة بالنسبة لك. وخد بالك ما تأدبش بشيء فوق الطاقة، شيء يصعب بس مش فوق الطاقة، لانه لو فوق الطاقة انت هتغلط فيه كمان، فمش هتقعد بقى تقعد تعمل القصة دي مش هتخلص. يعني ايه مثلا؟ انت بالنسبة لك تتصدق ب50 جنيه مش قصة، يعني ايه يعني 50 جنيه؟ فدي عادي، ودي ممكن أنت تستهين بها. تلك واحد من الشباب بيقع في ذنوب الخلوات فقال لي هي المرة بخمسين جنيه هو مظبطها كل شهر يجي لي 500 جنيه. كفرات كفرات. فهي خلاص ظبطت معاه وهو مش فرقة معاه. ايه يعني 500 جنيه؟ يعني مش دي ضرعة. فالعقوبة غلط. العقوبة هو حطتها غلط لان دي ما هو معاملها. انما لو هو حطتها بقى بالنسبة له المرة بخمسمية جنيه يبقى كده هتتقسم رقبته وهيبتدي يقول لك لا 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 مفيش كفاره اكيد فيها حاجه ويبتدي بقى يقول لك حاجات تانية. انما دي كان هو ايه مظبطها اخد مزاجي وادفع كذا مفيش مشكله وانت ترضى يا رب. فبالتالي عاقب بالطريقه المناسبه ليك ونوع. يعني احيانا برضو ايه الواحد بيستمر خلاص العقوبه وجزائها. نوع مره كده ومره كده ومره كده وشوف أثر الكلام ده عشان النفس تستقيم على هذا الحال. بدل اللي هو بقى الكلام اللي احنا حافظينه ده كلام عمر حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر. خدوا بالكم أنا عايز أقول فيها معنى تاني. احنا كلنا بنفهم المعنى ايه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا في الآخر والكلام ظاهره كده وفعلا كده بس في معنى تاني. الجزاء من جنس العمل. فعاقب قبل أن تعاقب. من يعمل سوءا يجزى به. فالحق أنت وعاقب أنت بدل ما يبقى العقوبة من بره. وصل؟ ده الأمر الثامن. تاسع تخليص القلب من شوائب الدنيا. حين نقف في الصلاة ونؤديها عادة لا تنفك عن أذهاننا الدنيا. ولذلك فنحن نصلي والقلب يسبح بدل أن يسبح. يسبح ويخوض في بحار الدنيا ومستنقعها الآثم. إيه الحل؟ معرفة حقيقة الدنيا. فاكرين أول درس من دروس الخشوع دي لما حللنا آيات سورة الكهف إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. لو توزن صح يخلص الموضوع. بس احنا مبتلين بالتمن مشاكل الواردة في سورة التوبة. هم حجم التمانية انت مشغول بيهم وفكر معايا هتلاقيها كده. قل إن كان آباؤكم صح كده انت مشغول بأهلك والدك. وهنا ما قالش أمهاتكم. هنا بيتكلم على أصل الأب بقى ده ضلع البيت. ده اللي أنت خلف له ومأمور بطاعته ومأمور ببره. بس شغلك شغلك بشكل زائد عن الناس. قل إن كان آباؤكم بعدين أبناؤكم. الابن بقى والابن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إيه الولد مدخلة مجبنة. اللي مخلفين يعرفه وتبقى حاسس كده يعني مجبنة مبخلة. يعني انت ممكن انت تخش بصدرك بس العيال طب وبعدين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انه الشيطان قعد على اطرق ابن ادم قعد له في كل طريق. فلما جه على الجهاد قال له يا سلام ومراتك تترمل والعيال تتيتم. فتلاقي نفسك قاعد بتقدم رجله وتأخر رجل طب والعيال هيروحوا فين. فأبناؤكم. والكلام ده يتقال للنساء بقى كتير جدا. ده هي عندها استعداد ياخدوا عينيها اولادها. لا الام بقى وحنان الام. فإلا ابني وإلا بنتي آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم. هنا العشيرة أو هنا الأخوة بمعنى رد أن يصدقني السند. فدول كلهم الإشكاليات الاجتماعية. وابتدى بالبيت لاحظ والأساسيات وبعد كده بقى جاب الزوجة أزواجكم. وهنا بقى حدث ولا حرج إن هو من قبل ما تتجوز ولما تتجوز تبقى طول الوقت انت قاعد بتفكر أصلا ما تخلونا نتكلم انتوا بتفكروا في ايه. أي حد مننا اللي متجوز واللي مش متجوز. اللي مش متجوز قاعد طبعا ده الموضوع المهيمن على الموضوع ان انت لازم تستقر ولازم تتجوز وتقفل على نفسك ابواب الشهوات وتعف نفسك وكذا وكذا. كلام جميل سواء قصة الزوجة نفسها واخد حيز كبير جدا من تفكير الواحد بعد البيت ومتطلباته و فتلاقي مشكلة تانية. فأزواجكم وبعدين عشيرتكم، العشيرة بقى المجتمع، مصر النهاردة تبقى ازاي بعد ثورة 25؟ العشيرة هنعمل ايه في الاصلاح الاجتماعي؟ احنا ايه دورنا في كذا؟ الوضع ده حطه ده تحت العشيرة. وبعدين تجارة، شغلك، فلوسك، وضعك الاجتماعي، وضعك المادي. تجارة تخشون كسادها، يا نهار ابيض الفلوس لو راحت انا عايش منين؟ ازاي؟ طب انا استحمل، طب العيال، طب كذا، تخشون كسادها. ومساكن ترضونها، شوف بقى دي بالذات اي واحد قبل الجواز قبل البناء، هاتوا اخر شهرين والله لو كان ميسور ايه، ورايح عند النجار ويشوف البتاع مش عارف ايه والبتاع عمل ايه وده سوى ايه وده حط ايه وتستعمل ازاي، وتلاقي انه بقى خلاص برج من عقله ارطار، عايزين نخلص وبتاع واحنا حاطين ميعاد ولازم نلحق قبل ما مش عارف ايه، وبعدين الناس ما تاكلش وشنا، واللي هيخش البيت يقولوا علينا مش عارف ايه، وعشان نرضي اهل العروسه وعشان اهالينا برضو يفتخروا بينا وهكذا. قبل كمان تنقية الشقة ولازم تبقى فين ووضعها. مساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فالمطلوب إيه؟ أن تستخف بوزنها. عشان كده تلاقي الحديث بقى كلها بتتكلم إيه؟ النبي يعدي صلى الله عليه وسلم يلاقي الصحابي قاعد بيرمم البيت، فيبتدي يقول له أنت بترمم بيت أصلا زائل؟ هو طبعا مش معناه انه ما يرممش بيته يعني ويقعد في الخلاء، بس بيطلع حب الدنيا من قلبه. ان الله جميل يحب الجمال، عشان نبقى عندنا توازن. مش معنى كده ان انت ما تجيبش حاجة كويسة وان انت تبقى قاعد في بيت وتبقى مملكة والانسان داخل بيته اللهم وسع لي في داري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بمثل ذلك. ونفس الوقت انه متطلب انه يكون فعلا وليسعك بيتك فيبقى بيتك جنة، كل المعاني دي مطلوبة، بس تكون في يده وليست في قلبه، مش مشغول ومتقطع وقاعد بيقدم تنازلات على حساب دينه عشان لازم نجيب مش عارف ايه في ايه وايه وايه. فهو ده تستخف بها، يعني ايه؟ انما هو طعام دون طعام، انما هو دار دون دار. انا عايز اقول لكم انا اعرف اتنين من الناس اللي يعني بفضل الله عندهم قدرة مادية ويسر، يعني الاتنين بعد الثورة، واحد عايش في فيلا تاني عايش في قصر، الاتنين بعد الثورة علشان خاطر طبعا كانوا بياخدوا في اماكن اللي هي يعني ليها وضعها، بس لانها ما بقتش امنة، انت فاهم يعني، كان قاعد في قصر دلوقتي هو قاعد في شقة، راح جاب بقى شقة في ايه في وسط الناس عشان خاطر ايه بعد ما كان قاعد في القصر، لانه كده بقى عشان ابقى قاعد مستريح. انت تشوف ايه لفين؟ انا متصوره هو بيبني القصر ده كان ايه بقى الوضع وعامل حمام سباحه مش عارف ازاي ومزرعه ايه وبتاعت ايه وسوى ايه، ودلوقتي رضى بانه يكون الامر ايه. والتاني نفس القصه قال لك لا يا عم نبقى قاعدين كذا 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 وتبقى في مكان قريب ونبقى مش عارف ايه وايه احسن من وجع القلب بتاع الاماكن اللي ايه الفيلل وبتاع دي دلوقتي البلطجيه وبتاع مش هنخلص، انا قاعد مش امن، وحتى لو جبت حراسات وقاعدين حاطين مسدسات وقاعدين. بص في لحظه انا بقى بتكلم في مساكن ترضونها دي، ان هو قاعد يعمل في البيت ده مثلا سنه سنتين عشان يبقى بالشكل الرائع ده وهيئ حياته كده، وفي لحظه كل ده سابه ودلوقتي خلاص هو مستمتع جدا بالشقه على القد اللي هي تمشي الحال والحمد لله. هي دي أن تستخف بشأنها، في لحظة ممكن ولا يبقى ليها شأن، وهكذا شأن الموت. آخر حاجة ناخدها عشان يبقوا 10 أشياء. 10، عدم الحركة في الصلاة، عدم الحركة في الصلاة إلا لضرورة، لأن سكون الجوارح من أكبر ما يعين على حضور القلب، ودي مسائل عملية، يعني مسائل يستطيع الإنسان أنه هو بشيء من التركيز وبشيء من الاهتمام أن يصنع هذا الأمر. جاء عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس رافعي أيديهم، فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة، ده محل الشاهد. قال شيخ الإسلام تيمية فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسكون في الصلاة، وهذا يقتضي السكون فيها كلها، إن أنت ما تتحركش حركات كثيرة مشغلة، إنما قال لك إلا لضرورة. يعني مثلا واحد حس بأثر حكة مثلا يهرش حاجة فيعملها وخلاص، عشان ما يبقاش قاعد طول الوقت قاعد يكبر. عشان كده الصلاة مكروهة عند مدافعة الأخبثين، قاعد بقى وعايز يخش الحمام وهو قاعد بيجاهد في نفسه، ما في الصلاة بقى. فنفس الفكرة بقى اللي هو قاعد لو في شيء يستوجب ذلك ما فيش مانع انه يصنع ويعود سريعا الى الصلاة والى الخشوع فيها. فهذه 10 أسباب معينة على الخشوع في الصلاة. نتم هذه الأسباب في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.